بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نعود إلى درس تفسير ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال: يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، أنزل من السماء ماء، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا أنزل الماء من السماء كمن كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء، وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها، ولهذا قال: فسلكه ينابيع في الأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان. وعتبة بن يقظان هذا هو الراسبي وهو ضعيف. عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره، فذلك قوله تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده. وهذا ضعيف، ولكن معناه صحيح وعليه ظاهر الآية، أنه ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء. قال: وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ما في الأرض فأصله من السماء. وأثر عامر الشعبي عند ابن جرير فيه جابر الجعفي وهو متروك. وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج، يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها. أصله من السماء، هذا هو الصحيح. قول أصله من الثلج لا يصح عن سعيد بن جبير. ثم أيضا الثلج لا ينزل في كل مكان ولا في كل زمان. قال: وقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعا مختلفا ألوانه، أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه، مع أن الماء واحد. ثم يهيج، أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفرا، أي خالطه اليبس. ثم يجعله حطاما، أي ثم يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إذا كان هذا النبات وهو بخلق الله عز وجل يسقيه الله عز وجل، ثم يكون ذا جمال ونظرة طعم ولون ورائحة، ثم يصير هشيما. وهكذا الإنسان يمر بمثل هذه المراحل ويعود إلى الضعف، ثم تقبض روحه. أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نظرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك كله الموت فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعا وثمارا ثم يكون بعد ذلك حطاما، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مهما بلغ في الصحة والقوة والجمال والمال وغير ذلك من النعم فإن مآلها إلى الفناء وإلى الضعف وإلى العجز وإلى الموت. وقوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق، كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ولهذا قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الشيخ العثيمين: من ذكر الله، بسبب ذكر الله، مع أن المعلوم أن القلوب تنشرح بذكر الله وتطمئن بذكر الله عز وجل، ولكن المعنى هنا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بمعنى أنهم إذا ذكر الله كرهوا ذلك. والمراد بذكر الله هنا ما هو أعم من القرآن، إذا ذكر الله كما قال الله جل وعلا: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا كانوا كارهين لذكر الله عز وجل فإن الله يعاقبهم بقسوة القلوب، وإلا فإن الأصل أن القلوب عند الذكر تلين وتخشع وتخضع وتطمئن، ولكن من كره ذكر الله عز وجل فإن الله يعاقبه بالقسوة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي الذين يكرهون ذكر الله عز وجل تقسو قلوبهم وتضيق صدورهم، وكلما سمعوا ذكر الله كلما زادوا اشمئزازا وإعراضا وظلمات في قلوبهم بعضها فوق بعض. قال: ولهذا قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. وهذا هو المعنى كما سمعت، هذا هو المعنى، أنهم يكرهون ذكر الله فيعاقبون بالقسوة، وليس المراد أنهم يسمعون ذكر الله فتقسو قلوبهم، لا، فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وآيات كثيرة. ولكن المراد يكرهون ذكر الله، فكلما سمعوا ذكر الله ضاقت نفوسهم فيعاقبهم الله عز وجل بذلك، يضرب عليها فتصير قاسية لا ينتفعون ولا يستفيدون. قال رحمه الله: وقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال رحمه الله: هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. وقوله متشابه المراد أنه يشبه بعضه بعضا، كما قال أهل العلم يشبه بعضه بعضا في الإحكام، ويشبه بعضه بعضا في الإتقان، ويشبه بعضه بعضا في الأحكام والأخبار، فلا يمكن أن يكون فيه تناقض، ولا يمكن أن يدخله خلل، ولا يمكن أن يكون فيه نقص، فهو متشابه في إتقانه، ومتشابه أيضا في الأخبار، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في موضع يأتي بخبر ثم يأتي في موضع آخر بما يناقضه، وإنما فيه تشابه في أحكامه وإحكامه وأخباره وإتقانه بهذا المعنى. وأثر مجاهد صحيح عند ابن جرير، وقال قتادة: الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف، وكله كلام الله، كله كلام الله جل وعلا، وهذا ثابت عن قتادة عند ابن جرير بسند الحسن. وقال الضحاك مثاني يريد ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل، بمعنى أنه يثنى ويكرر، ولهذا تجد الآيات في القصص مكررة كثيرا، وهكذا بعض الأحكام تكرر. وقال عكرمة: والحسن ثنى الله فيه القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها، وهذا ثابت عند ابن جرير عن الحسن وعكرمة، ومعنى ذلك أنه يحصل تكرار في الأحكام بمعنى تأكيد وتثبيت للمعنى وللحكم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثاني مردد: ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم السلام في أمكنة كثيرة، وهذا ثابت عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان هو ضعيف في نفسه إلا أن هذا من قوله، وهو من أئمة التفسير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثاني قال: القرآن يشبه بعضه بعضا، ويرد بعضه على بعض، وهذا جاء عند ابن جرير من طريق أخرى، من طريق مسلسلة بالعوفيين وهم ضعفاء، عن ابن عباس، ولكن هذا هو المعنى، أن المراد أن القرآن متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان، فلا يدخله خلل ولا نقص، وأيضا يشبه بعضه بعضا في الأخبار فلا يحصل فيها تناقض. ومعنى مثاني بمعنى أن فيه ما هو مكرر للتأكيد، كما حصل في قصص الأنبياء، كما حصل في قصص الأنبياء. هذا إذا أطلق التشابه على القرآن عموما، وقد جاء في آيات أخرى في سورة آل عمران أن القرآن وصف بأنه متشابه ومحكم، منه متشابه ومنه محكم، فيكون المعنى كما قال أهل العلم: المحكم أي الواضح البين الجلي الذي يفهمه كل الناس، ومتشابه هو الذي لا يفهمه إلا أهل العلم والخبرة. ووصف القرآن في آيات أخرى بأنه محكم واضح بين وليس فيه تشابه، والمعنى بأنه متقن وأنه محكم وأنه أيضا لا يدخله نقص ولا خلل، وأنه كلام الله. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين، فهذا باعتبار أنه منزل من الله جل وعلا، فهو متقن ومحكم لا يدخله نقص ولا خلل ولا عيب، فهو كلامه سبحانه وتعالى. وصفه بأنه متشابه عموما، أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام، ووصف البعض متقن محكم والآخر متشابه، بمعنى أن منهم ما هو واضح جلي يفهمه كل أحد، ومنهم ما لا يفهمه إلا أهل العلم وأهل الخبرة بتفسيره وبيانه. وليس معناه أن من القرآن ما هو مشكل متشابه لا يفهم على الإطلاق، فليس فيه ذلك أبدا، ولكنه باعتبار تفاوت الناس في الأفهام، وتفاوت الناس في العلم، وتفاوت الناس في الإدراك، فهذا يفهم معنى هذه الآية والآخر لا يفهمها، وإلا فهو كلام الله عز وجل المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم واضح بين، قد بينته السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، والسنة تفسر القرآن وتعبر عنه وتدل عليه، فما كان في القرآن مجمل فقد جاء بيانه وتفصيله في السنة، وهكذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.